أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ارزقنا العلم والإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين. كان الدرس عن علامات الإعراب، وأخذنا في الدروس السابقة علامة الرفع والحركة الأصلية للرفع هي الضمة، ومن ثم ما ينوب عن الضمة من الألف وغيرها من الحركات. اليوم نأخذ العلامة الثانية وهي علامة النصب، والعلامة الأصلية أو الحركة الأصلية للنصب هي الفتحة، وتكون الفتحة لأربعة، هذا ملخص، لأربعة أو لثلاث، في ثلاث مواضع. الأول في الاسم الظاهر، سواء كانت ظاهرة على الاسم، نحو قابلت زيدا، فقابلت فعل وفاعل، الضمير طبعا هنا فاعل، وزيدا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، والموضع الثاني للفتحة هو جمع التكسير، وقلنا أن جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده، ولهذا سمي جمع تكسير، لأن المفرد لا يبقى على حاله، وهذا هو الفرق بينه وبين جمع المؤنث أو المذكر السالم. مثال على جمع التكسير: صاحبت الرجال، فالرجال هنا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. كذلك الفعل المضارع إذا دخلت عليه أداة النصب كلن وأن الناصبتين، أيضا يكون منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. وشرط آخر في الفعل المضارع أن لا يكون متصل بشيء في آخره. هذا الملخص لدرس اليوم. هناك بعض الحركات غير الأصلية، أو بعض العلامات غير الأصلية التي تنوب عن الفتحة، منها الألف ينوب عن الفتحة في الأسماء الخمسة، والكسرة لجمع المؤنث السالم، والياء يعني جمع المؤنث السالم ينصب بالفتحة بدل الكسرة. كذلك الياء علامة نائبة أو تنوب عن الفتحة في أي موضع؟ في موضعي التثنية والجمع. وكذلك هناك علامة وهي أخذناها في السابق، علامة حذف النون، اللي هي تكون للأفعال الخمسة، ينصب بحذف النون ويرفع بثبوت. احنا أخذنا بس علامة الرفع في الأسماء الخمسة اللي هي ثبوت النون، الآن أو في الدروس القادمة سنأخذ علامة النصب في الأسماء أو في الأفعال الخمسة. بالأثناء الشرح راح يقول أخذنا سابقا الاسم، وأخذنا سابقا جمع التكسير، وكذلك الفعل. الاسم هو ما دل أو ما أنبأ عن مسمى، أو ما له معنى في نفسه وغير مقترن بزمان، جمع التكسير ما هو؟ هو ما دل على اثنين أو اثنتين، هاي للتذكير طبعا احنا ما أخذينها سابقا، مع تغير في صيغة أوله أو مفرده عفوا. هذا ملخص درس اليوم. نشرع في قراءة العبارة، ونعرض في خدمتكم في قراءة وشرح المفردات. قال: علامات النصب. علامات النصب، لأنه قلنا أن للنصب أكثر من علامة، ولكن العلامة أو العلامة الأصلية أو الحركة الأصلية هي الفتحة، كما أن علامة الرفع الأصلية هي الضمة. قال أي ابن جروم: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. قلنا في الملخص الذي أعطيناه لكل واحدة لمن تأتي. وأقول الآن يبدأ دور الشارح: وأقول يمكنك أن تحكم على الكلمة بأنها منصوبة. هناك قرائن تجعل القارئ أو الناظر إلى الكلمة يحكم بأن هذه الكلمة هي منصوبة. ما هذه القرائن؟ إذا وجدت في آخرها علامة من خمس علامات، واحدة منها أصلية. ما هي الأصلية؟ ما هي الأصلية؟ الأصلية هي الفتحة، وأربعة إذا الواحدة أصلية الباقي شو نسميهن؟ فرعيات، وهي الفتحة، وأربع فروع عنها أي متفرعة عن الفتحة، وهي الألف والكسرة. وطبعا قلنا لكم أن الألف يأتي علامة للنصب في الأسماء الخمسة مثل رأيت أباك، والكسرة لجمع المؤنث، والياء للتثنية والجمع، وحذف النون في الأسماء الخمسة. الفتحة ومواضع الفتحة، الفتحة ومواضعها. قال: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد، الاسم المفرد وجمع التكسير، والفعل المضارع، بشرطين فعل المضارع: إذا دخل عليه ناصب كلن أو أن، ولم يتصل بآخره شيء. وأقول يبدأ الكلام الآن للشارح، راح يشرح ما ورد من الماتن. طبعا تكون الفتحة علامة على أن الكلمة منصوبة في ثلاثة مواضع: الموضع الأول الاسم المفرد، والموضع الثاني جمع التكسير، والموضع الثالث الفعل المضارع الذي سبقه ناصب ولم يتصل بآخره ألف اثنين، ولا واو جماعة، ولا ياء مخاطبة، ولا نون توكيد، ولا نون نسوة. طبعا راح الشارح راح يعرض بهذه الأفعال التي تأتي مع هذه الضمائر. أما الاسم المفرد فقد سبق تعريفه. ما هو تعريف الاسم المفرد؟ هسه إذا نسأل ما هو تعريف الاسم المفرد، إذا نسينا الاسم في اللغة: ما دل على مسمى أو ما أنبأ عن مسمى. وفي الاصطلاح النحوي: كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، ولم تقترن بزمان. إذن هذا كل ما ننساه، لذلك الشارح قال قد مر سابقا شرح الاسم. فقد سبق تعريفه، والفتحة تكون ظاهرة على آخره، أحيانا ظاهرة وأحيانا مقدرة، في نحو لقيت عليا. لقيت فعل فاعل، وعليا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ونحو قابلت هندا، نفس الإعراب، يكون نفس الإعراب هذا، فعليا وهندا اسماني مفردان، اسماني مفردان، وهما منصوبان لأنهما مفعولان، وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة. هذا واضح، هذا يعني قلناه في معرض الكلام. والأول مذكر والثاني مؤنث، لا يفترق المذكر في حال الإفراد عن المؤنث. أو تكون وتكون الفتحة مقدرة، نحو لقيت الفتى، ونحو حدثت ليلى. لقيت الفتى وحدثت ليلى، هنا في هذين الموضعين تكون الفتحة مقدرة. لماذا؟ لأن الكلمتين تنتهيان بألف المقصورة، وهذا يتعذر، وهذا ما يتعذر ظهور الفتحة عليه كما أخذنا في دروس سابقة. فنقول حدثت ليلى ولقيت الفتى، الفتى وليلى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على سواء الفتى أو ليلى، منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر. قال اسمان مفردان منصوبا لكون كل منهما، لكون كل منهما وقع مفعولا به وعلامة نصبهما أو علامة نصبهما الفتحة أو فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، والأول مذكر والثاني مؤنث أيضا لا يفترق في هذه الحال. في هذه الحال في بالإفراد لا يفترق، لكن في غيرها لا، أكو فرق. وأما جمع التكسير فقد سبق تعريفه. ما هو تعريف جمع التكسير؟ قلنا هو ما دل على اثنين، على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة أو بصيغة أول مفرده، بصيغة مفرده. ولهذا سمي جمع تكسير، لأن المفرد، لأن المفرد لا يسلم. الآن قد يقول قائل أن بعض جموع التكسير يبقى المفرد، لا يحدث تغير، لكن التغير في بناء الكلمة، يعني مثلا الوسط كان مفتوح صار مكسور، البداية كانت مثلا عليها ضمة أصبحت عليها فتحة وهكذا. فهنا أيضا حدث تغير في الكلمة، مو شرط أنه الحروف هي التي تتغير. وأما جمع التكسير، طبعا عندنا أخذنا خمس حالات لجمع التكسير، وقلنا في حينها أنها هذه الأبحاث أبحاث صرفية جاءت للفائدة ولتداخل الأبحاث النحوية مع الأبحاث الصرفية، لأن الصرف يعنى أو يعنى ببناء الكلمة، أما النحو فيعتني أو يعنى بآخر الحرف من الكلمة، بحركة الحرف الأخير من الكلمة. وأما جمع التكسير فقد سبق تعريفه أيضا، والفتحة قد تكون ظاهرة على آخره أيضا، نحو صاحبت الرجال ونحو رعيت الهنود. فالرجال والهنود جمعا تكسير منصوبان لكونهما مفعولين. ما هي علامة النصب؟ الفتحة الظاهرة اللي هي قلنا العلامة الأصلية، الفتحة الظاهرة على آخرهما. والأول مذكر والثاني مؤنث، أيضا في هذه الحالة لا فرق بين التذكير والتأنيث في جمع التكسير والاسم المفرد. ونحو قوله تعالى، نحو قوله تعالى وأنكحوا الأيام، وقوله تعالى وترى الناس سكارى. فسكارى والأيام جمعا تكسير منصوبان، لكن الأيام هنا مفعول به، سكارى شنو؟ احنا نريد نوجه سؤال للأخوة، سكارى هنا شنو مفعول به؟ هو قال مفعولان، بس مفعول به شنو يعني؟ اكو احد الأخوة يقدر مثلا يجاوب وترى الناس، طبعا الناس هنا هم مفعول به، فمفعول به ولكن مفعول به ثاني، ترى الناس، الناس مفعول به اول وسكارى مفعول به ثاني. ونحو قوله تعالى وأنكحوا الأيام فسكارى والأيام جمعا تكسير منصوبان لكونهما مفعولين وعلامة نصبهما فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. نفس الكلام. الآن أخذنا الاسم المفرد وجمع التكسير، بحالات الاسم وبحالات جمع التكسير سواء بالمذكر والمؤنث وبالفتحة الظاهرة والمقدرة. نشرع فيها الفعل المضارع. وأما الفعل المضارع المذكور فنحو قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين. لن نبرح عليه عاكفين، لن أداة نصب، نبرح فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، عليه جار ومجرور إلى آخر الجملة. فنبرح فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وقد تكون الفتحة مقدرة نفس الكلام السابق، وقد تكون الفتحة مقدرة. كيف؟ نحو يسرني أن تسعى إلى المجد. فأن تسعى هو موطن الشاهد، أن هنا ناصبة، وتسعى فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الأليف منع من ظهورها. فأن تسعى، أن هنا هي أداة النصب، هناك لن وهنا أن أداة النصب. أن تسعى، فتسعى هنا جاءت منصوبة لكن الفتحة هنا لم تظهر. لماذا لم تظهر؟ لوجود الألف المقصورة في نهاية الفعل، لوجود الألف المقصورة في نهاية الفعل. كيف تعرب؟ فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر. فإن اتصل، هذا اللي قبل شوية قلنا راح شارح الكتاب راح يتعرض لما يتصل بآخر الفعل المضارع. فإن اتصل بآخر الفعل، طبعا هنا راح يخرج عن فإن اتصل بآخر الفعل المضارع 1002 نحو لن يضربا، أو واو جماعة نحو لن تضربوا، أو ياء مخاطبة نحو لن تضربي، لم يكن نصبه بالفتحة، لم يكن نصبه بالفتحة. فكل من تضربا وتضربوا وتضربي منصوب بلن، طبعا منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون والألف، طبعا هاي علامة حذف النون راح تأتي وذكرناها قبل قليل في ملخص الدرس، سوف تأتي بأنها علامة من علامات النيابة عن الفتحة، فلذلك ما راح يذكرها في وإحنا هم ما راح نتعرض لها لأنه راح نأخذها في درس قادم. والألف أو الواو أو الياء فهنا علامة تضرب وتضرب وتضربي منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون. ليش حذف النون؟ لأنه من الأسماء أو عفوا من الأفعال الخمسة وسيأتي الكلام عنها. والألف في تضربا، إذا عندكم قلم تأشرون يعني الألف في تضربا، والواو في تضرب، طبعا شرحنا أنه ألف التفريق هاي اللي بعد الواو، فرق الواو الضمير عن الواو الأصلي، هذه الألف اللي بعد الواو لا تقرأ، نوهنا لها هاي بالسابق، لكن بما أنه بعض الأخوة ما يدرون الظاهر يعني جدد على الدرس فنوه للفائدة. هاي الألف اللي بعد تضربوه هاي ألف التفريق يسمونها، لا تلفظ وإنما تكتب بلا لفظ، تكتب ولا تلفظ. شنو فائدتها؟ تفريق الألف الأصلية عن ألف الضمير، عن واو الضمير. فهذا الواو وتضربي هاي الياء فاعل، هذه الضمائر هي الفاعل، تضربوا أنتم تضربوا، هذا الواو عبارة عن كلمة أنتم أو هذه الجماعة، وتضربي أنت، فلذلك هاي الياء والواو في تضربوا والألف في تضربا أنتما، يعني فاعل مبني على السكون في محل رفيع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون والألف أو الواو أو الياء، فاعل مبني على السكون في محل رفع، وستعرف وستعرف توضيح ذلك فيما يأتي. لماذا قال ذلك؟ لماذا قال ستعرف؟ لأن علامة حذف النون هي إحدى علامات نيابة الفتحة في النصب. مو قلنا عندنا خمس علامات، الأولى اللي هي الفتحة أصلية وباقي الكلمات شنو؟ فباقي العلامات هي علامات فرعية، إحدى هذه العلامات الفرعية هي حذف النون. في أي موضع؟ في الأفعال الخمسة، في الأفعال الخمسة. لذلك قال وسيأتي، وستعرف توضيح ذلك فيما يأتي. فنحن كذلك نرجع هذا الشرح الأسماء الخمسة أو شرح نيابة حذف النون في النصب في الأسماء الخمسة. وإن اتصل بآخره، الآن يتصل بآخر فعل المضارع نون التوكيد الثقيلة، نحو والله لن تذهبن. أصل الكلام والله لن تذهب، والله لن تذهب، ثم دخلت على الفعل المضارع نون التوكيد أو والله لن تذهب. إحنا هو العرب أكو من القواعد إذا تريدون تكتبونها، إن العرب لا يبدأون بساكن ولا ينتهون بمتحرك. العرب لا يبدأون بساكن، يعني عندما يبدأون بالكلام سواء شطر جملة أو شطر آية أو آية كاملة، فيبدأون الكلام بكلام متحرك، يحركون أول الكلام، وإذا ختموا الكلام يختمون الكلام بتسكين آخر الحرف. نعم هناك لغة يجرون آخر الكلام، لغة في من لغات العرب، أو يشمون الحركة، هذا مو بحثنا. لكن إحنا مثلا مرات ما نلفظ الحرف الأخير، حركة الحرف الأخير عفوا، جريا على هذه العادة. مثلا قارئ القرآن إذا أراد أن يقرأ القرآن يقول الحمد لله رب العالمين، خلاص الكلام الحمد لله رب العالمين. لكن هي هاي العادة اللي عند العرب جرت ودأب عليها وسار عليها النحاة والقراء. نعم، فأحيانا نحن لا نلفظ آخر الكلام، والله لن تذهب، فأدخل نون التوكيد الثقيلة أو خفيفة. الثقيلة تكون مشددة مفتوحة، الثقيلة تكون ساكنة، عفوا الخفيفة تكون ساكنة والثقيلة تكون مشددة مفتوحة. فقال والله لن تذهبن، أو خفيفة والله لن تذهبن، أصلها لن تذهب، فهو مبني على الفتح في محل ناصب، مبني على الفتح، مبني على الفتح في محل نصب. هاي الفتحة، هاي الفتحة مو علامة للنصب مثل لن نبرح، إنما بني على الفتحة لاتصاله بنون التوكيد، وهو مبني على الفتح وليس هذه. وقلنا ما هو الفرق بين علامات الإعراب وأسماء البناء، قلنا في دروس سابقة يجب أن، هاي من أهم الأمور التي يجب على طالب العلم أن يفرق بينها. نقول مبني على الكسر، ولا يصح أن نقول مبني على الجر، لأن الجر علامة أو الخفض علامة من علامات الإعراب. طبعا ما أخفيكم أنه الكوفيين عندهم كل شيء نفس الشيء، يقول مبني على الجر مبني على، لكن البصريين لا، ما عندهم هذا الشيء اسمه، والنحو في أغلبيته بصري، النحو في أغلبيته بصري، احنا نسموه هذا كلامنا. لكن احنا يجب أن نفرق بينه، وهذه عادة النحاة الآن يعني في هذه العصور، أنه يفرقون بين أسماء، بين أسماء البناء وعلامات الإعراب، علامات الإعراب. وإحنا يجب أن نسير على هذا الدرب. وهناك محاضرات سابقة فصلنا في هذا الموضوع. قال وإن اتصل، فإن اتصل بآخر الفعل المضارع ألف اثنين عفوا، وإن اتصل بآخره نون توكيد ثقيلة نحو والله لن تذهبن أو لن تذهبن أو خفيفة والله لن تذهبن، فهو مبني على الفتح في محل ناصب. يعني هذا الفعل نقول هنا لن أداة نصب، تذهبان تذهب فعل مضارع مبني على الفتح في محل نصب، والنون نون التوكيد الثقيلة. ليش مبني على النصب؟ لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. طبعا نون التوكيد الثقيلة لا محل لها من الإعراب، بعكس نون النسوة اللي هي شنو نون النسوة؟ نون النسوة ضمير يكون فاعل أو غيره. وإن اتصل بآخره نون النسوة نحو لن تدركنا المجد، لن تدركنا المجد إلا بالعفاف، فهو حينئذ مبني على السكون في محل ناصب. هسه إذا أريد نسوي مقارنة، إذا اتصل الفعل المضارع بنون التوكيد أولا يبنى على الفتح، ثانيا أما خفيفة أو ثقيلة، الخفيفة مشددة بالفتح والثقيلة ساكنة، نون التوكيد نون النسوة عفوا تكون مبنية على الفتح، ضمير مبني على الفتح، ويكون الفعل المضارع الذي تتصل به نون النسوة مبني على السكون. هاي الفروقات بين نون التوكيد الثقيلة والخفيفة ونون النسوة. إذا تقدرون اليوم تسوون تسجير أو فرق بين نون التوكيد الخفيفة وبين نون والثقيلة وبين نون النسوة، فهو حينئذين مبني على السكون، يعني تدركنا لأن أداة نصب تدركنا فعل مضارع شنو مبني على السكون في محل نصب بلن، في محل نصب بلن. إلى هنا واضح الكلام؟ استطعنا أنه نفرق بين نون التوكيد الثقيلة والخفيفة وبين نون النسوة، يعني من نظرة إلى الجملتين، واحد نون التوكيد أما ثقيلة أو خفيفة، نون النسوة شنو مبنية على الفتح، هذا الفرق الأول. اثنين نون اتصال نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة يبنى الفعل على الفتح، بينما يبنى الفعل في نون النسوة على السكون. واضح؟ هاي أبرز فرقين بين نون التوكيد الثقيلة والخفيفة وبين نون النسوة. إذن ملخص للدرس السابق أو الدرس اللي قرأناه على مسامعكم، أن الفتحة هي علامة أصلية للنصب أولا، ثانيا تأتي في ثلاث مواضع، الموضع الأول الاسم المفرد، سواء كان هذا الاسم مؤنث أو مذكر، هاي فهرسة للموضوع، أو سواء كان هذا الاسم تقدر عليه الفتحة أو تكون ظاهرة، ثم تأتي الفتحة لجمع التكسير، وأيضا لا فرق بين المؤنث كالهنود وبين المذكر كالرجال اللي أخذناها بالجملة، كذلك لا فرق بين المذكر والمؤنث في حال التقدير والظهور للفتحة على آخر الكلمة. ثم أخذنا الموضع الأخير في الفعل المضارع، عندما تدخل عليه أداة نصب كلن ولا يكون أو ولا يتصل بعده شيء أو لم يتصل بآخره شيء. هاي أبرز ما موجود في هذا المبحث. المبحث الآخر، المبحث الآخر أخذنا سابقا الأسماء الخمسة، ولكن أخذنا فيها علامة ثانوية هي علامة الرفع، علامة الرفع، وهذه عفوا علامة الرفع، وعلامة ثانوية لعلامة الرفع اللي هي الواو، اللي هي الواو، كما في قولنا جاء أبوك. اليوم نأخذ علامة ثانوية في الأسماء الخمسة، اللي هي شنو الأسماء الخمسة؟ أبو، حمو، فو، ذو. هاي الأسماء الخمسة نأخذ اليوم علامة ثانوية هي الألف، وهذه الألف أيضا علامة ثانوية فيها، ولكن نيابة عن الفتحة في علامة أو في عملية النصب، نحو رأيت أباك وأخاك، فأباك هنا رأيت فعل وفاعل، وأباك مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف والكاف مضاف إليه، ضمير مبني في محل جر بالإضافة الكاف. واضح هذا الكلام؟ فقال وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك، وأقول قد عرفت فيما سبق الأسماء الخمسة، مرت علينا الأسماء الخمسة، وين مرت علينا الأسماء الخمسة؟ في العلامة الثانوية اللي هي الواو التي تنوب عن الضمة، خاف ناسينها. قال وشرط إعرابها أو وشرط إعرابها بالواو رفعا والألف نصبا والياء جرا. والآن نخبرك بأن العلامة الدالة على أن إحدى هذه الكلمات منصوبة وجود الألف في آخرها، نحو احترم أباك، احترم أباك، احترم فعل أمر مجزوم، وأباك طبعا والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، وأباك مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. وانصر أخاك، نفس الإعراب، نفس الإعراب. طبعا أباك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف، خلينا نكمل الإعراب كامل نسوي، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف، وهو مضاف والكاف ضمير مبني على الفتح في محل جر بالإضافة، هذا الإعراب الكامل على مود أنصر أخاك، نفس الإعراب. وزوري حماك ونظف فاك، طبعا هاي كلها أو جميع هذه أفعال أمر. ولا تحترم ذي المال، طبعا في زوري يعني كلمة أو فعل زوري تظهر الياء، هاي الياء ياء المخاطبة هي الفاعل، إذا أسند فعل الأمر إلى المفرد لا يظهر الفاعل، إذا أسند الفعل الأمر إلى المفرد قم فلا يظهر الفاعل لأنه يكون ضمير مستتر وجوبا، أما إذا أسند إلى المخاطبة المؤنثة فيظهر الفاعل من خلال الياء، فنقول قومي اقعدي، وفي هذا في هذه الجملة زوري، فزوري حماكي الفاعل هو الياء، وحماك هو مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف، ونفس الإعراب اللي أخذناه قبل قليل. وكل منها مضاف، يعني الاسم حماك ذا مال، عفوا ذا، وحماك وفاك وأباك وأخاك هذه كلها مضافة كما أعربنا أو أعربناها لكم، وكل منها مضاف. يعني شنو من تقول أخاك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف؟ لأنه شنو؟ لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والكاف مضاف إليه، والكاف مضاف إليه، وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة، وكل منها مضاف. يعني كل من هذه الأسماء اللي هي أباك وأخاك وحماك وفاك وذا المال، هذه كلها مضافة. وما بعده يعني بعد هذه الأسماء من الكاف والمال، طبعا كلها تأخذ الضمير عدا الذو، يأخذ اسم ظاهر وهو المال كما أخذنا في دروس سابق، مضاف إليه، هذه تكون مضاف إليه. وليس للألف، طبعا أخذوا هاي هم فائدة، أنه في المعنى، في المعنى المضاف، في المعنى وليس في الإعراب، المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة، كالكلمة الواحدة. وليس للألف موضع تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع. يقول بعد ماكو موضع للألف تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع، وهو موضع الأسماء الخمسة، وهو موضع الأسماء الخمسة. أخذنا اليوم العلامة الأصلية اللي هي الفتحة، وتأتي في ثلاث مواضع: اسم الظاهر، جمع التكسير، فعل المضارع المنصوب بلن ولم يتصل بآخره شيء، والعلامة الفرعية اللي هي الألف، وتأتي في موضع واحد وهو الأسماء الخمسة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين.